إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، روى مسلم في صحيحه عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث قدسي عظيم. كان أبو إدريس رضي الله عنه ورحمه راوي الحديث عن أبي ذر إذا حدث به جثى على ركبتيه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن هذا الحديث إنه أشرف حديث لأهل الشام، فرواته شاميون، وقد رواه أحمد والترمذي وكثير من العلماء بألفاظ متقاربة، وهذا لفظ مسلم في صحيحه. يقول الله تبارك وتعالى فيه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. والظلم كما قال أكثر أهل العلم وضع الأشياء في غير موضعها، فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه ابتداء، لأنه تبارك وتعالى له كل صفة كمال، وقد تنزه عن كل صفة نقص، والظلم نقص لا يليق بالله عز وجل، فحرمه على نفسه، أي بمقتضى وعده، لا بأنه لا يقدر عليه. ففي الحديث إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى قادر على الظلم لكنه تنزه عنه، ولكنه تركه جودا وكرما وإحسانا وفضلا. فمثلا إذا أدخل الله عز وجل ملكا من الملائكة فأدخله النار، أو نبيا من الأنبياء فأدخله النار، فإن هذا ظلم والله قادر عليه، لكنه تنزه عنه وحرمه على نفسه، أي منع نفسه من الظلم لأنه لا يليق به تبارك وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعالمين، لا ظلم اليوم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إلى غير ذلك من الآيات. فالله لا يظلم أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يظلم أحدا حسنته، لا يخافون ظلما ولا هضما، فإن الله لا يحمل إنسانا ذنب غيره ولا يحرمه ثواب حسناته تبارك وتعالى. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. بعد أن حرمه على نفسه حرمه علينا وجعله بيننا محرما، ونهانا عن الظلم، أن يظلم المسلم غيره كائنا من كان. فالظلم محرم كما قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قالها يوم عرفة، وقيل قالها يوم النحر أيضا، وقالها ثاني أيام التشريق، ثلاث أيام يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومن أعظم أنواع الظلم ظلم الإنسان نفسه، وأشده الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون. لكن الحديث إنما نص على ظلم الإنسان لأخيه الإنسان: فلا تظالموا، وجعله بينكم محرما فلا تظالموا. فمنعنا الله تبارك وتعالى من الظلم. لتردن المخيط والمخيط يوم القصاص، يوم يقتص للشاة الجلحاء من ذات القرون. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال لأصحابه: أتدرون فيما ينتطحان؟ قالوا: الله أعلم. قال: لكن الله يعلم، وسيقتص بينهما يوم القيامة. الله يعلم هذه الخصومة ومن الظالمة ومن المظلومة، ثم إنه يقتص بينهما يوم القيامة. لا ظلم اليوم، وجعله بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي هذه الجملة من كلام الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي الإلهي الصحيح، الله تبارك وتعالى يظهر كمال قدرته وكمال رحمته وهدايته. فجميع الخلق ضالون إلا من هداه الله، كلكم ضال إلا من هديته. فلولا فضل الله على عباده لكان الجميع ضالين، وكانوا غير عالمين ولا مهتدين. وكذلك قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. وقد أخطأ بعض الناس في فهمها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة والرسالة وقبل الكتاب الذي أنزله الله إليه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. إذن فرسول الله لم يكن عالما بالنبوة ولا كان محيطا بتفاصيل الشريعة حتى أوحاها الله إليه، فذلك هو المقصود من الآية. ووجدك ضالا يعني غير عالم بتفاصيل الدين، وغير عالم بأعباء الرسالة، وغير منزل عليك هذا القرآن، وغير موحى إليك، فهذا هو المقصود. ووجدك ضالا فهدى، وكل العباد ضالون إلا إذا هداهم الله عز وجل. وقد أشكل ذلك على بعض الناس في جمعه بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق كل مولود على الفطرة، كما في صحيح مسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فكل مولود يولد على الفطرة يعني على فطرة الإسلام، أن يكون قابلا للإسلام بالقوة، عنده استعداد للإسلام والإيمان بخلاف أي دين آخر، فهذه هي الفطرة. فقد يجد تعارضا بين قوله كلكم ضال إلا من هديته، وبين كل مولود يولد على الفطرة، والجمع بحمد الله سهل ميسور. فكل مولود يولد مستعدا لقبول الإسلام لو عرض عليه، مستعد للدخول في دين الله بفطرته وتركيبته بالجبلة بالغريزة بالقوة، لكنه لا يكون مسلما بالفعل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فليس معنى كل مولود يولد على الفطرة أو في الحديث الإلهي الآخر إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، فليس المقصود أنه يولد عالما أو أنه يولد يعرف القرآن والسنة، إنما يولد على فطرة الإسلام أي على قبول هذا الدين لو عرض عليه، ذراته وفطرته وغريزته منسجمة تماما مع الإسلام لولا المعارض الخارجي، لولا الموانع الأخرى، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالولد لا يقبل إلا الإسلام حتى تتم تغيير فطرته بهذه الوسائل التي يقدرها الله عز وجل بحكمته ورحمته وفضله وعدله. والخلق دائرون بين حكمته تبارك وتعالى وعدله. إذن فجميع العباد ضالون إلا من هداه الله، يعني ليس عندهم هذه التفاصيل، ليس عندهم هذا الفضل إلا من هداه الله تبارك وتعالى. فاستهدوني أهدكم، يطلب الله تبارك وتعالى من عبده أن يطلب منه الهداية. والهداية نوعان، هداية إجمالية وهي محققة لجميع المسلمين فإنهم مهتدون، أما الهداية التفصيلية فهذه التي نحتاجها في كل خطوة وفي كل نفس وفي كل ليلة وفي كل نهار. هذه الهداية التفصيلية التي تستلزم العمل التفصيلي في كل معاملة وفي كل نظرة وفي كل كلمة وفي كل قومة وفي كل نومة وفي كل أكلة وفي كل شربة، فنحن نحتاج إلى هداية الله فيها وإلى توفيق الله وتسديده، فهذه التي نطلبها. وقد رد بعض الناس هذا وقالوا كيف يطلب المسلم الهداية والله قد هداه، والرد عليه في فاتحة الكتاب، فقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بقراءتها في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. ليس معنى هذا أنك كنت نصرانيا فتريد من الله أن يجعلك مسلما، ولكن أنت مسلم فتريد من الله وتطلب منه أن يهديك هداية تفصيلية، أن يسددك، أن يوفقك للهداية التي تستلزم العمل ولا بد. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. خزائن السماوات والأرض بيد الله عز وجل، والعباد مفتقرون إلى الله في ليلهم ونهارهم، وفي طعامهم وشرابهم، وفي دينهم ودنياهم. كلكم جائع إلا من أطعمته، جميع العباد مفتقرون إلى الله فقرا ذاتيا، جميع العباد جوعا وظمأ وعطشا، إلا من رزقه الله طعاما، إلا من رزقه الله شرابا، جميع العباد عراة إلا من رزقه الله عز وجل كساء. فهو يطلب منك أن تطلب منه ما يسد رمقك وما يستر عورتك. وهذا أيضا قد التبس على بعض الناس وقالوا نحن نستحي من الله أن نطلب منه الدنيا. هؤلاء جماعة من الزهاد كانوا يسألون الله أمور الآخرة ويستحيون أن يسألوه الدنيا، أن يسألوه طعاما، أن يسألوه شرابا، أن يسألوه زوجة، أن يسألوه ولدا، أن يسألوه وظيفة. كانوا يستحيون من الله، والسنة أحب إلينا من فعل هؤلاء الزهاد، فإن الله أمرنا بذلك. كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني فاستكسوني. فهذا أمر من الله أن تدعوه عز وجل، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. هذا افتقار منك لربك، فأنت الفقير بذاتك، والله هو الغني بذاته تبارك وتعالى. إذن فالله يحب من عبده أن يسأله ملح عجينه وعلف دابته، كما ورد في الأثر الإسرائيلي عن موسى عليه السلام أنه قال يا رب إني لأستحي أن أسألك الدنيا، أو أن تكون لي الحاجة فأستحي أن أذكرها منك، فقال سلني حتى ملح عجينك وعلف حمارك. وقد كان السلف رضي الله عنهم يسألون الله في صلواتهم كل شيء، حتى لو انقطع شسع نعل أحدهم لسأل الله ذلك، ما يتركون شيئا لهم فيه مصلحة في أمر دين ولا دنيا إلا وألقوا رحالهم على الله وسألوه من ربهم الغني تبارك وتعالى. ليس هذا طمعا في الدنيا، وليس هذا جورا ولا انحراف عن القصد، وإنما هو امتثال للسنة. فاستكسوني أكسكم، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. جميع العباد خطؤون، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إن الإنسان لا يخلو من معصية مهما دقت، إما بقلبه وإما بجوارحه ومنها اللسان. فإذا كان الإنسان خطاء بطبعه وقد كتب عليه نصيبه من المعصية فهو فاعل ذلك، لا بد من ذلك. إذن فلا ملجأ من الله إلا إليه. فكما سألته الدنيا فاسأله ما هو أولى من الدنيا، وهي مغفرة الخطيئات والعفو عن السيئات. فاستغفروني أغفر لكم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي صحيح مسلم إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكان في كل مجلس قد يعد له العاد أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد، يستغفر صباحا ويستغفر مساء صلى الله عليه وسلم. الاستغفار الذي جعل إبليس تتقطع نفسه حسرات إذا رأى هذه المعاصي التي تعب في تحصيلها لابن آدم، وفي إغراء ابن آدم، وفي إيقاعها، وظن أنها أحرقت، وظن أنها أغرقته، فإذا هو بالاستغفار يمحوها، لأن الله تبارك وتعالى وعد بالمغفرة. إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إن الله عز وجل تعاظم أن ينتفع بشيء من أفعال الخلق أو أن يتضرر بشيء من معاصيهم، فالطاعة يعود نفعها عليك، والمعصية يعود ذمها وألمها عليك، والله لا يناله شيء من ذلك. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنهم لن يضروا الله شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. ومن كفر فإن الله غني حميد، الله غني بغنى ذاتي، لا يحتاج طاعة العباد، ولا يحتاج توبة العباد، ولا حجهم ولا صومهم ولا جهادهم ولا جلادهم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إذن فلماذا يأمرنا بها؟ ذلك لكمال صفاته، فهو يحب منك أن تكون تقيا عابدا لله، يحب منك أن تحب ربك وأن تفعل مراضيه، فهذا سر الأمر. إنه يفرح بتوبة التائب أعظم فرح يمكن أن يتصوره عقل، وهو الفرح بالحياة بعد التيقن من الموت. لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل ضلت في فلات دابته وعليها طعامه وشرابه، فأيس من الحياة فنام تحت شجرة، قال أنتظر الموت، فاستيقظ وإذا دابته قائمة على رأسه وعليها طعامه وشرابه، فوجد الحياة بعد الموت، وجد الحياة بعد أن تيقن الموت، فأمسك بزمامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ذهل عقله، طاش لبه، لأنه وجد ما لم يكن يتوقعه في هذه البرية المهلكة، في هذه الصحراء الجرداء، وقد تيقن من جميع أسباب الموت قد أحاطت به، وجميع أسباب الحياة قد أفلتت منه، وفجأة تحقق له كل ذلك في غمضة عين فطار لبه. فهذه الفرحة هي أعظم فرحة يمكن أن يتصورها عقل، فضرب الله المثل بها. لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. لما يفرح عز وجل؟ ألأنه ناله نفع من توبتك؟ كلا. أو أنه تضرر بمعصيتك؟ كلا. ولكنه يحب لك الخير، يحب أن ينعمك في جنته وأن يمتعك بعافيته، لكنك تتفلت على الله وتأبى إلا أن يقيم فيك عدله تبارك وتعالى. إذن فهذا سر الأمر. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. هذه مفسرة لما قبلها، أن العباد لن يبلغوا ضر الله عز وجل فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه. فلو أن العباد جميعا، أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم، وفي رواية: ورطبكم ويابسكم وحيكم وميتكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لا يزيد ملك الله عز وجل شيئا، لأنه الغني بذاته، ولأنه مستغن عن الخلق بصفاته، وأن الخلق مفتقرون إلى الله، محتاجون إليه في إيجادهم وفي إمدادهم وإعدادهم وفي جزائهم وعقابهم، لا يفتقرون بل يفتقرون إلى الله تبارك وتعالى، ولا يستقلون بأنفسهم طرفة عين. وكذلك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يعني هؤلاء جميعا لو كانوا على فجر قلب إبليس مثلا، أو كانوا على فجر قلب فرعون أو أبي جهل أو النمرود وما إلى ذلك من فجرة الخلق من الإنس والجن. لو كان الخلق جميعا بهذه المثابة الإنس والجن لو كانوا كذلك والأحياء منهم والأموات كانوا كذلك ما نقصوا في ملك الله شيئا، إنه ملك كامل من جميع الوجوه لا يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه، لأن الله عز وجل هو الملك الحق المبين. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وفي رواية كما لو مر أحدكم بنهر أو ببحر ثم أدخل الإبرة فيه ثم رفعها فلينظر بما ترجع، إبرة غمسها في اليم ثم رفعها فما عساها أن ترجع، وبما تنقص ماء البحر لا تنقصه بشيء، وهب أن عصفورا وقف على شط نهر كبير ثم نقر نقرة أو نقرتين فشرب منه، فهل تتصور أنه ينقص من البحر شيئا؟ وقد يقول قائل إنه ينقص ولو كان شيئا قليلا، فالله تبارك وتعالى كما في رواية أخرى في هذا الحديث أنه قال ذلك بأني جواد واجد ماجد، أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون. فالله عز وجل إذا أراد إنعام إنسان أو فعل شيء قال له كن فكان، فكيف ينقص ملك هذا شأنه يقول للشيء كن فيكون؟ فما عساه أن ينقص، وأمره بمجرد الكلام خزائن الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، يد الله ملأى لا تغيضها يعني لا تنقصها نفقة، سحاء كثيرة العطاء، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. انظر إلى نفقتك على بيتك، على بيتك في شهر من الشهور، كيف أطعمتهم وسقيتهم وكسيتهم وآويتهم، كيف فعلت وفعلت وسددت ديونك وفعلت ما يلزمك فعله، ثم تقول لقد كان شهرا شاقا، لقد تكبدت فيه مالا لبدا، أنفقت فيه مالا كثيرا، فانظر إلى ما أنفقه الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض على جميع المخلوقات علويهم والسفلي، الأحياء منهم والأموات، فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقصه شيء، لم ينقصه شيئا، ذلك أنه الغني الحميد تبارك وتعالى، خزائنه ملأى كما ورد في الأثر، يا موسى لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم أبدا، وكذلك لا تهتم برزقي ما دامت خزائني ملأى وخزائني ملأى لا تغيضها نفقة أبدا. فكيف يضجر العبد من تكرار السؤال ومن استعظام المسألة أن يسأل الله عز وجل ما يريد؟ وبعض الناس إذا أراد أن يسأل يقول اللهم إني لا أسألك إلا كذا وكذا، كأنه يستكثر على الله المسألة. إذا سأل أحدكم الله عز وجل الجنة فليسأله الفردوس الأعلى، إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مستكره له، إن الله لا يتعاظمه شيء. فاسأل الله بقلبك واسأل الله ما تريد من خير الدنيا والآخرة، فهذا يدل على إيمانك بغنى الله وبسعة خزائن الله تبارك وتعالى وباليقين بالله تبارك وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان ما أعطيت الجميع، لو أنه أعطى كل إنسان ليس فقط ما طلبه، ولكن ما طلبه الجميع يعطيه لكل واحد من الجميع، ما نقص ذلك في ملك الله، فلا يتصور في ملك الله نقص أصلا، لأن خزائنه كلام، خزائن الله كلام، يقول للشيء كن فإذا هو كائن لا تغيضه نفقة تبارك وتعالى. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إنما هي أعمال الخلق يحصيها الله تبارك وتعالى ثم يوفيهم إياها يوم القيامة، إنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، فبحمد الله كان ذلك. أهل الجنة يحمدون الله تبارك وتعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فالله تبارك وتعالى هو صاحب الحمد، وهو ولي النعمة، وهو صاحب الشكر، هو الذي وفق المؤمنين حتى أدخلهم دار السلام. وكذلك الكافرون، كذلك المعذبون، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فيداه أوكتا وفوه نفخ ورجلاه سعتا إلى معصية الله تبارك وتعالى. وكان من الممكن أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فالله تبارك وتعالى يحب منا أن نقبل بقلوبنا عليه وأن نسأله خير الدنيا والآخرة في صلاتنا وفي أوقاتنا وخلواتنا وفي ليلنا ونهارنا، نسأله كل ما نحتاج إليه. لا تستصغرن مسألة، سله علف دابتك، وسله شسع نعلك إذا انقطع، بل سله ملح طعامك، وليكن لك مع الله تبارك وتعالى دعاء ولسان وحضور، فإن الله طلب ذلك منك. وأبخل الناس الذي يبخل بهذا الدعاء، والله يغضب على العبد إذا لم يدعه، ويحب العبد المتضرع له في الدعاء الملحين في الدعاء، يحبهم الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلم.